Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
مستمعي راديو دبنجا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وبرحب بكم في برنامجنا ليوم السبت البيوافق يوم 26 شهر 12 سنة 2015 ميلادية. برنامجنا بيحتوي على نشرة الأخبار وحديث اليوم، لكن في البداية وكالعادة بنبدأ نشرتنا بقراية العناوين. مقتل شخص على الأقل وجرح 5 آخرين في معسكر بنديسي بوسط دارفور، ومقتل المزارع إبراهيم يحيى في غرب الفاشر، ومقتل كلثوم بحر الدين وياسر حمدان في غاصف لسلاح الجو الحكومي على شرق جبل مرة، اغتصاب مرة واختطاف شقيقة في شرق جبل مرة، واختطاف تلميذ في مرحلة الأساس وطالب ثانوي في كبكابية، واحتجاز 7 نازحات من معسكر الحميدية في زالنجي من طرف ميليشيات حكومية. معتمد طويلة بيصدر قرار بوقف كل المعاملات مع أي شخص لم يستخرج الرقم الوطني حتى نهاية شهر ديسمبر الحالي، وحريق بيقضي على عدد من الدكاكين في سوق زالنجي الكبير. مزارعي مشروع الجزيرة والمناقل بيشتكوا من زيادة كبيرة في ضريبة الموية وارتفاع تكلفة الانتاج، ومزارع القضارف بيصفوا الموسم الزراعي بالفاشل وبيأكدوا تدهور الانتاج والانتاجية في الولاية. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، بيقراها لكم محمدين محمد إسحاق. قتل شخص على الأقل وانجرحوا 5 آخرين أمس الجمعة في هجوم شنته ميليشيات حكومية على معسكر بنديسي بوسط دارفور إلى جانب نهب أموال وممتلكات ومواشي النازحين، وجل هجوم على خلفية إصابة واحد من أفراد الميليشيات بطلق ناري من شخص مجهول مساء يوم الخميس. وقال شهود فارين لراديو دبنجا بأنه عشرات الميليشيات اللي كانوا راكبين جمال وخيل ومواتر هاجموا في الساعة 8 من صباح أمس الجمعة الجزء الشمالي من المعسكر، وقاموا بإطلاق أعيرة نارية تقيلة في الهواء قبل ما يقوموا بضرب وجلد النازحين، بالإضافة لتنفيذ أعمال نهب كبيرة لأموال وممتلكات ومواشي النازحين. وقال الشهود بأن الهجوم أدى لمقتل التوم آدم وجرح فاطمة رمضان والفكي إسماعيل ويحيى آدم محمد وإسحاق كوريا وتورو. وأضاف شاهد لراديو دبنجا من بنديسي:
مبارك بالليل الساعة 12 واحد اسمه دوايا من قبل النوايبة البدا كان ضربه وما مر باتجاه الضربه، وبعد ذلك على الدوايا ده جو وأثر المعسكر وبالذات يعني هي المساليط، وقاموا بدوا دقوا الناس وضربوا لواحد اسمه يحيى آدم محمد ده من أولاد مساليط، والتوم آدم لما ده من المراريط الزوجة حتى الآن هو ميت. فاتنا رمضان ده برضو مضروب في الرأس، والفكي إسماعيل من الجيم برضو هو مضروب و في المستشفى بنديسي. إسحاق زكريا طبعا شالوا موتره وضربه برضو وهو في المستشفى بنديسي، والثاني اسمه واحد اسمه طورو شالوا منه موتر وبرضو دقوه، والآن النازل خشوا المعسكر شالوا كل من الغنم والإيش الزرع والملابس، يعني نازل نهبوا المعسكر تماما.
وفي نفس الموضوع كشف الشهود عن فرار ونزوح كل سكان الجزء الشمالي من معسكر بنديسي، وأكدوا بأن الميليشيات لا تزال بتحاصر المعسكر وبتواصل أعمال الضرب والجلد والنهب، وقالوا إنهم بلغوا المعتمد والأمن والشرطة والجيش لكنهم ما تحركوا في شان يحموا النازحين ويطردوا الميليشيات خارج المعسكر، وأضاف شاهد لراديو دبنجا من بين دي سي.
يعني الناس كلهم عملوا نزول تماما خلوا الماستر فادي يعني. الآن الناس بلغوا الشرطة والشرطة قالوا ما عندنا القوة كفاية والناس جيش برضو هم قادوا في ماسكرات بتاعهم وقادوا والناس الآن الماستر في الأسر يعني. والناس قالوا إذا كان والي هو ما قادر يحل المشكلة ده يحاول إنه يجيب لهم قوات المشتركة السودانية التشادية إنه يجي عشان يحل المشكلة ده. القوات اليونيميت ما عنده صلاحيات والناس الجيش ما عنده صلاحيات والشرطة ما عنده صلاحيات. الناس تمشي وين يعني؟ إذا كان الناس هم ما قادرين يحلوا المشاكل ده الناس من البرد ده إنه يتم لجوء في دول المجاورة خاصة في سوريا الوسطى وفي تشاد. الناس تمشي هناك عشان وينادوا القوات الدولية أن تحمي الريال اللي بيموتوا والبقتلون يوميا والتصابون يوميا يعني. فهذا
وفي مدينة الفاشر طلعوا المواطنين في تظاهرة حاشدة أمس الجمعة احتجاجا على مقتل المزارع إبراهيم يحيى المعروف بهبري رميا بالرصاص مساء يوم الخميس على يد ميليشيات الأبالة في منطقة مجدوب بغرب الفاشر. وقال شهود لراديو دبنجا بأن المتظاهرين الغاضبين حملوا جثمان الكتيل من مستشفى الفاشر وهم بيهتفوا وين الحق وين العدالة مليون شهيد لعهد جديد حتى وصلوا لبيت والي شمال دارفور عبد الواحد يوسف. وبمقتل هبري وصلوا عدد القتلى لخمسة والجرحى 12 خلال أسبوع على يد ميليشيات الأبالة. وأضاف الشاهد لراديو دبنجا من الفاشر
امبارح حوالي الساعة 9:30 اعتدت ميليشيات من الدعم السري جوار في قرية بركة وتم اغتيال إبراهيم يحيى ببلغ من العمر 38 سنة وتم اغتياله في مزرعته في وضع مشين جدا مخالف لكل الأعراف والقوانين الدولية. يعني دي عملية بتاعت عبادة ممنهية بطريقة غير مباشرة للمواطنين الأبرياء الموجودين في زراعتهم. ونحن من هنا بالناشد إنه الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان وخاصة أمنيستي إنترناشنال بتوفير الحماية للمواطنين الموجودين في مزارعهم. يعني ده الحادث ده تم خلال أقل من 48 ساعة بعد اغتيال النفرين في ولاية شمال دارفور وده الزول الثاني إنه يتم اغتياله يعني. والآن الوالي هو عارف والناس رفعت له إنه في ميليشيات بيدخلوا بحيم في الزراعة والوالي هو ذاته إنه وطلع تصريح وقال إنه الناس تابعين للمعارضة ولا لابد أن يتم حسم زراعتهم. ونحن بنفتكر إنه المواطن ما عنده علاقة بالحكومة ولا بالمعارضة زول محايد مسكين موجود.
وفي منطقة دوبو العمدة بشرق جبل مرة قتلت أمس الجمعة كلثوم بحر الدين وهي مرة حامل وياسر حمدان علي في غاصف لسلاح الجو الحكومي إلى جانب مقتل عدد من المواشي. وقال شاهد لراديو دبنجا بأن طيارة أنتينوف رمت في الساعة 6 من صباح أمس الجمعة 7 من البراميل المتفجرة جنوب دوبو العمدة أسفرت عن مقتل كلثوم بحر الدين وهي مرة حامل وياسر حمدان علي في الحال بالإضافة لنفوق عدد من المواشي. وقال الشاهد بأن الغصف جاء لتغطية متحرك حكومي بعدد 25 عربية جاية من يالا وهي في طريقة لدربات بجبل مرة. احتجزت ميليشيات حكومية أمس الجمعة 7 نسوان من معسكر الحميدية في زالنجي بوسط دارفور واللي كان طلعا في شان يجمع الحطب في شمال المعسكر. وقال منسق معسكرات وسط دارفور لراديو دبنجا قال بأن الميليشيات ما أطلقت صراح النازحات السبعة حتى مساء أمس الجمعة ووضح بأنهم فتحوا بلاغ بالحادث لدى الشرطة واليونامت لكنهم ما تحركوا لنجدة النازحات. وأضاف المنسق لراديو دبنجا من معسكر الحميدية
تعرضوا مجموعة من النساء عندما برضو ذهبوا للعطب احتجزهم برضو في اتجاه بتاع خورم لولو وبالتحديد انه الميليشيات دي الموجودين هناك بالبوادي وبالدمر بتاعهم. فالاحتجاز بتاع النساء المسير بتاعهم مبني على المجهول. اتصلنا ببيسة الجنمت انه على اساس انه يتوقع الاتجاه ده انه يشكل العملية بتاع اطوافه ويحاول انه يجيب النساء المحتجزات رغم انه الميليشيات دي الموجودين في الموقع هناك بالأسلحة والنازحين ما غير قادرين للذهاب لعملية بتاعت آفزة. فالحقيقة إنه الآن إنه في اليومين ده في تفلتات أمنية السلوك والأسلوب بتاعت الميليشيات دي المنظمة لأنه المسألة بتاعت الحصار المفروض إنه النازحين ما يجموا الحطب أو ما يلموا على الجيش والشيل جرع في الحصاد جت إنه عليهم من ناشد السلطة في الولاية والأراضي والوالي جعفر عبد الحكم إنه يحتكم لصوت الأقل وعلى الأقل إنه يقوم بعملية بتاعت حماية المدنيين وبالتعديد النازحين لأن الناس دي فقدوا كل الأشياء تركوا القرى بتاعهم، الان موجودين في المعسكرات محصورين من قبل الميليشيات في الخلا، محصورين من قبل الاجهزه الامنيه في المدينه، والحكومه طردت المنظمات في ظروف بتاعت الغلاء المعيشه، في غياب بتاعت دور المنظمات، ما في اي مساعده من جانب المياه ولا الصحه ولا الغذاء ولا التعليم، الناس دي يعيشوا كيف في الدنيا.
وفي منطقه فانجا بشرق جبل مره اغتصبوا 2 من افراد الجيش صباح امس الجمعه مرة لمدة 3 ساعات متواصلة، واختطفوا شقيقة وساقوه لداخل القاعدة العسكرية في فنجا. وقال واحد من أقارب الضحايا بأنه 2 من أفراد الجيش هاجموا في 10 من صباح الجمعة مرة وشقيقة كانوا بيشتغلوا في مزرعة عليهم شمال القاعدة العسكرية في فنجا، وقاموا وضربوا وربطوا شقيقة المرة قبل ما يقوموا باغتصابها من 10 وحتى 1 من ظهر الجمعة. وقال الشاهد بأنه 2 هم من أفراد الجيش وأخذوا شقيقة المغتصبة وساقوه لداخل القاعدة العسكرية، وأبدى الشاهد تخوفه من تعرض المخطوف للاغتيال أو التعذيب أو المعاملة السيئة من أفراد الجيش. وناشد الشاهد المنظمات الإنسانية والحقوقية بالتدخل لإنقاذ حياة المخطوف. اختطفت عناصر من الميليشيات الحكومية يوم الخميس عبد الله محمد نورين التلميذ في مرحلة الأساس، وجلال عبد الله عمر الطالب بالمرحلة الثانوية في محلية كبكابية بشمال دارفور، وساقوهم لجهة مجهولة وطالبوا بفدية مالية لإطلاق سراحهم. وقال شاهد لراديو دبنجا بأنه عناصر من الميليشيات الحكومية اللي كانوا راكبين عربية لاند كروزر هاجموا صباح الخميس عبد الله محمد نورين التلميذ بمرحلة الأساس واللي بيبلغ من العمر 10 سنوات من منطقة الغارة في غرب مدينة كبكابية، وساقوه لجهة مجهولة. وأضاف الشاهد لراديو دبنجا من كبكابية:
أنا الميليشيات راكبين لاند كروزر وجدهم بالسوق في غارة، تلميذ تدرس في مرحلة الأساس اسمه عبدالله محمد نورين 10 سنوات تتفوق جوار السوق تجوى قردي قرد قارة والظاهرة ده متكررة، يعني نطالب كل الجهات والسلطات العليا والمنظمات الإنسانية والمجتمع المدني عشان يتدخلوا ينتهوا لنا من هذه الظاهرة. طبعا بيشيلوا بيختطفوا وبيطالبوا فدية، وطبعا الظاهرة ده متكررة، مين دارين عشان كل الجهات يتدخلوا عشان ينتهوا لنا في هذه الظاهرة.
وفي مدينة كبكابية هاجمت أيضا عناصر من الميليشيات الحكومية راكبين عربية لاند كروزر مساء الخميس عبد الله عمر الطالب بالمرحلة الثانوية داخل بيتهم في حي الأميرية غريب، وساقوه لجهة مجهولة. وقال الشاهد بأن المسلحين اتصلوا بأسرة المخطوف عمر أمس الجمعة وطلبوا مبلغ 70,000 جنيه لإطلاق سراحه. وقال الشاهد بأن الحادث هو الخامس من نوعه خلال السنة الحالية. وأضاف الشاهد لراديو دبنجا من كبكابية:
حادث آخر مساء أمس ميليشيات دور عزيز لاند كروزر اختطفوا مواطن جلال عبد الله عمر، اتصلوا لأهله قالوا دايرين 70,000 جنيه بعد الحكم يسكتوه من هذا المواطن. الظاهرة طبعا متكررة لدينا في ولاية شمال دارفور عامة وفي محلية كبكابية وفي الحكومة ده متكررة، طبعا في انفلات وقالين نتشارك الحكومة وكل السلطات تدخلوا عشان يحلوا لنا هذه الظاهرة.
ومن جهته وعد عيسى محمد عبد الله رئيس المجلس التشريعي شمال دارفور خلال لقاء مع والي الولاية بحسم التفلتات الأمنية وبالأخص الاعتداءات الأخيرة على المزارعين في مناطق ريفي الفاشر، واتهم الوالي عبد الواحد يوسف جهات ما سماها بالسعي لزعزعة الأمن والاستقرار، وأكد بأن الحكومة ما حتتهاون مع اللي بيسعوا لزعزعة أمن المواطنين وترويع والاعتداء على ممتلكاتهم. أصيب محمد إبراهيم النازح في معسكر الحميدية بجروح خطيرة بعد إطلاق النار عليه من قبل عناصر تابعين للميليشيات الحكومية. وقال منسق معسكر الحميدية لراديو دبنجا بأنه 6 من عناصر الميليشيات الحكومية اللي كانوا راكبين جمال هاجموا مجموعة من النازحين طلعوا لجمع الحطب في شمال المعسكر وأطلقوا نيران ثقيلة في الهواء، مما أدى لإصابة النازح محمد إبراهيم بجروح خطيرة إلى جانب إطلاق النار على لساتك عربات الكوارو اللي كانت بحوزة النازحين. وأضاف المنسق لراديو دبنجا من معسكر الحميدية:
تعرضت مجموعة من النازحين عندما ذهبوا لجمال حطب في اتجاه الشمال للمعسكر الحميدية بالطريق صرفومرة، بالتحديد في اتجاه منطقة سولو بودي تقريبا 7 إلى 5 كيلو. فالحقيقة إنه ظهر لهم 6 من المسلحين كانوا راكبين على الجمال، وجدوا منهم خيول وحاولوا طردوا لهم في الطريق، وقاموا أطلقوا عليهم الإيارات النارية، لفصوا النساتج بتاعت الكوارو، وضع يعني جره أخونا محمد إبراهيم في رجله. فبعد إنه الجريح تبع لسه ما نقل في المسيف الآن البوت بتاعت المسافة وعملية الترحيل.
وفي محلية بوران بجنوب دارفور تم العثور على 5 جثث لأشخاص انفقدوا منتصف الشهر الجاري في منطقة تمساحة بعد تعرضهم لإطلاق نار من كمين أثناء رجوع قافلة تجارية من دولة جنوب السودان لبرام، وراح ضحية إطلاق النار كتيلين في الحال وجرح آخرين. وقال شاهد بأنهم بلغوا السلطات في برام لإرسال فريق من الشرطة لنقل الجثث. أخبارنا لا زالت متواصلة من راديو دبنجا. غاضى حريق شبه صباح أمس الجمعة في سوق زالنجية الكبير على عدد من الدكاكين وعمل خسائر كبيرة في الممتلكات. وقال شاهد راديو دبنجا بأنه حريق شبه صباح أمس الجمعة في سوق زالنجية الكبير بشرق البنك الزراعي وغضى على 6 دكاكين إسبيرات. وقال الشاهد بأنه المواطنين غزفوا عربية المطافي بالحجارة وهشموا قزازة احتجاجا على تأخر وصولها لمكان الحادث، وأشار إلى أن خسائر الحريق بتقدر بحوالي 800,000 جنيه. وأضاف الشاهد لراديو دبنجا من زالنجي:
وأشر شب حريق في ولاية وسط دارفور في بعض الدكاكين وهي الشرق البنك الزراعي، وتم حرق بتاع 5 دكاكين، والدكاكين بتاع إلبيرات بتاع ركشات ومواتر ووقوط، وبعد داخل الخسائر يعني تقدر زي 800,000 جنيه. إنما المطافي جات في زمن متأخر جدا، وبعد المطافي جات يعني المواطنين اشتبكوا معنا في المطافي وجدوا عند الحجارة كسروا الجزاز وهم أطلقوا الذخيرة في الهواء، وبعد ذلك أحد التجار من أصحاب الدكاكين يعني جرح بسبب النار، وبعد المطافي بتاعت المطار جاب أطفت النار والمواطنين يعني استقطوها بالتراب.
يشتكوا مزارعي مشروع الجزيرة والمناقل من الزيادة في ضريبة الموية إلى جانب الزيادة الكبيرة في تكلفة العملية الزراعية والإنتاجية. وكشف واحد من المزارعين لراديو دبنجا بأنه ضريبة الموية لحواشة الجنينة والقطن والفول بلغت 600 جنيه، بينما كانت في السنة الماضية 400 جنيه، وضريبة الموية لحواشة العيش 440 جنيه، في الوقت اللي كانت في السنة الماضية 300 جنيه. وأضاف المزارع لراديو دبنجا من الجزيرة:
شكى مزارعي الجزيرة والمناقل من الزيادة الكبيرة في جباية ضريبة الموية والأقسام هن القسم الجنوبي باسم الحوش وباسم الوسط، وقال المزارعين إنهم دفعوا الضريبة مقدما بورق تحصيل سوقي ما ورق 15 الإلكتروني، وضافوا إنه ضريبة حوشة القطن والجناين والفول 600 جنيه، وكانت في الموسم الفاتت 400 جنيه، والتكلفة زادت لأنه شوال القطن الفاضي ب40 جنيه، ونقيته ب140 جنيه، وكبسه ب25 جنيه، وترحيله ب20 جنيه، وقالوا ضريبة حواشة العيش بقت 440 جنيه، وكانت في الموسم بعد السنة الفاتت 300 جنيه، وقطع ولم وسكب والدكك الحواشة 3,000 جنيه، وبرضو التكلفة زادت لأن الشوال الفاضي ب13 جنيه، ودبل 14 جنيه، وترحيل الشوال اعتلته ب15 جنيه.
ومن جهة تانية وصف المزارع الموسم الزراعي الصيفي بالفاشل، وكشف عن حصاد 4 قناطير قطن للفدان الواحد و5 شوالات عيش للفدان الواحد، ورجع الكلام ده لعدم الرش والمبيدات وقلة المطر، وأبدأ تخوفه من دخول عدد من المزارعين للسجون نتيجة لعدم تمكنهم من سداد ديونهم للبنوك، وده بسبب فشل الموسم الزراعي. وأضاف المزارع لراديو دبنجا من الجزيرة:
وقال المزارعين برضو أن الموسم الصيفي ده فاشل، فدان القطن جاب 4 قنطار بس، وفدان العيش جاب 5 شوالات، لأن القطن المحور يتعرض لمضى البق الدقيقي وارش شوه، وفشل العيش عشان المبيد بتاع الحشايف فاسد، علاوة على قلة المطر، والزرع أكل معظم ناس الجزيرة ومتوقعين تكون هناك تكون في مجاعة، وزعر القطن الإدارة حدد السعر بتاع الشراء ب 650 جنيه للقنطار، اما شوال العيش في السوق ب 270، والسعرين ما مناسبات مع فرنبة اسعار الدقيق والسكر والغاز والزيت وباقي السلع البقيه. قال المزارعين كثير منهم بخش السجون خاصه الممولين من البنك الزراعي، وقالوا صدقوا كلام رئيس النظام في المدني اللي قال فيه انه حيرجعوا المشروع 10 اضعاف زمان، وقالوا ده كلام ساكت كذب زي الكذب حق الحوار الخاصين اللي بيه ده.
وفي ذات القضارف قال الخبير الزراعي والمزارع بمشروع سمسم الزراعي في القضارف مصطفى السيد خليل، قال بأنه في تدهور مستمر في الإنتاج والإنتاجية في القضارف، مشير إلى أنه الإنتاج المقدر للمحاصيل الزراعية في الموسم الحالي حوالي 300,000 طن، بينما كانت في السنوات السابقة حوالي 2 مليون طن، وعزى تدهور إنتاج الموسم الحالي لشح وتأخير في هطول الأمطار. وقال مصطفى بأن سياسة الدولة الزراعية والاقتصادية بالإضافة لشح الأمطار أدى لإفغار المزارعين بصورة كبيرة، الأمر اللي أدى للجوء المزارعين لتأجير أراضيهم والمشاركات لمعالجة مشاكلهم المالية. وأضاف مصطفى السيد خليل لراديو دبنجا من القضارف في الخصوص ده،
يعني تقديراتنا للموسم ده حتى عن الموسم ده اللي كان فيه شح في الأمطار وتأخير فيها في نفس الوقت، تقديراتنا للإنتاج في الحتة دي لن تتعدى بأي حال 100,000 طن من الذرة. الإنتاجية دي في تدهور الكبار دي كانت بتنتج قريب 2 مليون طن من الذرة، الآن تدهور الإنتاج إلى وصل 300,000 طن من الذرة في ولاية. أنا بفتكر أنه عشان أنت تنشيلها المزارعين ترتب على الأوضاع دي، أنه المزارعين الآن الزراعة ذاتها تحولت إلى واحدة من العادات الضارة مثل صفات الفرعوني، يعني جمعية محاربة العادات الضارة أنا في تقديري تدخل الزراعة المطرية الآن فيها. المزارع الآن هرب، يعني الغطاء ده الآن في ناس في السجون، الغطاء ده الناس أفغرت بصورة كبيرة، الناس لجأت إلى الإيجارات، الناس لجأت إلى المشاركات، الناس لجأت لعدة طرق على سنها تعالج مشاكلها، حتى الناس بدأت حتى في معيشتها هذا المزارع يعني.
وفي نفس الموضوع قال الخبير الزراعي مصطفى السيد بأنه الزراعة المطرية ما بتلقى اهتمام الدولة اللي بتعتبر أنه المشكلة هي تدني الانتاجية، ولكن المشكلة الأساسية هي ارتفاع نسبة المخاطر والتغلبات في سياسة الدولة الزراعية والاقتصادية بجانب شح الأمطار. وقال بأنه سياسات رفع الانتاج والانتاجية بتتطلب سياسة واضحة من الدولة اتجاه الزراعة، ووصف خروج المزارعين من الزراعة بالكارثة. وأضاف مصطفى السيد خليل لراديو دبنجا من القضارف في الخصوص ده،
الزراعة المطرية للأسف حتى على مستوى الدولة حتى على مستوى كثير جدا من الناس المهتمين بهذا الغطاء بيعتبروا أن المشكلة الأساسية بتاعتها في تدني الانتاجية. أنا شخصيا لا أعتقد أن تدني الانتاجية هي مشكلة محورية وإنما هي أثر. المشكلة المحورية في هذا الغطاء هي ارتفاع نسبة المخاطر والتغلبات، ودي أسباب واضحة جدا من البوليتكس السياسة بتاعت الدولة في أسباب سياسية، والبوليتكس السياسات الزراعية والاقتصادية والغيرها، وفي أسباب طبيعية من أمطار كميات غير وغيره وليست هي في يد الناس، ولكن نسبة التغلبات والمخاطر دي ممكن تقلل. دي بتمنع الناس من أنهم يتبنوا التغانات وبتغل الإنتاجية، فغلة الإنتاجية هذه هي أثر نتيجة. وأنا أفتكر عشان تبدأ المعالجات برفع الإنتاجية ده أنا أفتكر صورة مقلوبة، دولة حتى الآن لا تعرف أن تجيب لماذا نزرع، ماذا نزرع، كيف نزرع، كم نزرع، ده كل شغل بتاع الدولة ما شغل بتاع مزارع. الاستفرادية المزارع في هذا الغطاء مهمة جدا، لأنه مزارعي ولاية القضارف العريغين كبار وصغار هم من يحسنوا هذا العمل وبيعرفوا، خروج عن هذا الغطاء كارثة اقتصادية كبيرة على السودان كله.
أصدر معتمد محلية الطويلة آدم يعقوب أمر قضاء بموجبه بأنه على أي مواطن في المحلية ما استخرج الرقم الوطني حتى نهاية شهر ديسمبر الحالي ما بيعتبر سوداني وما بيسمح له بالسفر للفاشر أو الخرطوم. وقال العمدة مختار بوش لراديو دبنجا بأنه وعلى الرغم من أنه وزارة الداخلية أعلنت أكثر من مرة بأنه استخراج الرقم الوطني مجان، ولكن السلطات فرضت عليهم رسوم قدرة 45 جنيه لاستخراج الرقم الوطني. ووضح العمدة بوش بأن المبلغ ده بيفوق قدرة المواطنين وبالأخص النازحين اللي ما عندهم مصدر دخل، وناشد بوش السلطات بتخفيض رسوم استخراج الرقم الوطني وتمديد المدة في شان يقدروا كل المواطنين من استخراج الرقم الوطني. وأضاف العمدة آدم بوش لراديو دبنجا من طويلة في الخصوصة.
الرجل وطني نفر بخمسة أربعين جنيه وبعدين قال باقي ستة يوم يعني من البلد ترى أي ما تلا الرجل وطني ما تداني وبعدين ما يمشي فاجر قال الرجل وطني دز انتقاد يعني أي ذو قال يتلي الرجل وطني ما تلا يعني لا تقول نلاه طويلة الناس أكثر الناس ما تلا الرجل وطني يعني باقي شهر البلد ترى يعني باقي ستة يوم بيجي يقول لنا قال الرجل وطني ما تلا تقول أي ذو قال ما تلا الرجل وطني قال ما يبقى الرجل يمشي فاجر ولا خرطوم ده ناس الرجل وطني ده المهتم زادوا هاي قال لنا أي ذو يحاول يتلي وطني وكمان الرجل لا بدك دكان ولا ثاني لا طرق عربية ولا أي حاجة ده كلام عشان كده أنا نازل في لا دمان كأي زول يحاول يسلي قدام سوق يمد يسلي ورده وطني وأنا نازل لازم كتير 65 ألف يعني يزلنا أيام يعني نازل يسلو شيء سوى أيام 65 ألف ما بيسلي أليت الدول ما بيسلو لكن أنا يزلنا زي الأيام أنا نازل واحد دلوقتي نازل يزلنا زي الأيام وأنا نسلو يعني ما بينا كنا نسلو ورده وطني لكن جانا وقت تاني ونسلو لكن 45 نسلو بديه وفرنا وبعد 2000 تاني يعني يزلنا زي الأيام ما يسلو أي ده كلام أنا نازل لا دمان كا وبعدين الناس
قال صندوق النقد العربي إنه وافق على تقديم قرض بقيمة 166 مليون دولار للسودان وقال في بيان له بأنه القرض حيساعد في تمويل العجز في ميزان المدفوعات ودعم برنامج الإصلاح الاقتصادي لسنة 2016 و2017 ولكن البيان ما ذكر أي تفاصيل عن شروط القرض أو برنامج الإصلاح وبهذا الغرض حيصبح إجمالي ما قدمه صندوق النقد العربي للسودان حوالي 400 مليون دولار. الخبر الأخير في النشرة: يتوفوا 4 أطباء من كبار اختصاصيين النساء والتوليد بمستشفى ودمدني التعليمي بولاية الجزيرة إثر حادث حركة على الطريق القومي ودمدني القضارف، كما توفى في الحادث سائق العربية اللي كانت بتغلهم. والأطباء اللي توفوا بسبب الحادث هم بروفيسور عبد الرحيم حجازي مدير مستشفى النساء والتوليد في ود مدني، والدكتور عثمان الطيب نائب مدير المستشفى، والدكتور ماجد إبراهيم، والدكتور ماهر الجيلاني، وسائق العربة ربيع موسى. مستمعينا لهنا بتنتهي نشرة الأخبار اللي زعناها لكم من راديو دبنجا. بنشكر لكم حسن الاستماع مع تحياتي وتحيات الزملاء في راديو دبنجا، وفي أمان الله.
مستمعينا مستمعي راديو دبنجا الكرام، نلفت انتباهكم بأن راديو دبنجا بتسمعوه على الموجات 41 زبزبة 7315 والموجة 19 زبزبة 15550 ده في الصباح، وفي المساء الموجة 13 بزبزبة 13800 والموجة 19 بزبزبة 15550. ولو عندكم أي استفسار أو أي سؤال ممكن تتصلوا علينا على الرقم 00 20 80 0 0 470 00 20 80 0 0 470.
دنيا دبنجا ترتقو بالشيش،
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 دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس
والزمان دفيس، دنيا دبنجا ترتقو بالشيش، دنيا فرندقس والزمان دفيس. دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، شاوري ناس رايب وروق دروبو، شاوري ناس رايب وروق دروبو، وكم أبد كلامهم بوريك أموره،
كم أبد كلامهم
بوريك أموره،
كم أبد كلامهم بوريك أموره،
كم أبد كلامهم بوريك أموره. Thank you.
السلام ده نكوسو محل بيرو نجدو بوكان خلاف بجينا آخر درب نسدو هوي سلام ده
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. بسعدنا اليوم أن نستضيف واحد من الشباب الناشطين في دارفور عشان يحكي لنا عن الحالة الاقتصادية والمعيشية والنفسية اللي بمر بها فئة الشباب في دارفور، وإمكانية الحلول لحالات الإحباط والحالة الاقتصادية المتردية وسط الشباب. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
الحروب والنزاعات بشكل عام أو القبلية عندها آثار فهمت على المستوى الشرقي دارفور، عندها آثار اجتماعية واقتصادية ونفسية. أنا لخصها كده كان. طيب على المستوى الاجتماعي بقت عملية التواصل ما بين الناس غير ممكنة، يعني دمرت شبكة عميقة جدا وقوية جدا من النسيج الاجتماعي اللي كان موجود في خلال السنوات اللي فاتت بنتيجة الحروب والنزاعات اللي حصلت. وإذا على المستوى الاجتماعي اقتصاديا زمان في تبادل بتاع منافع، في ناس بتشيل بضائع من هنا بتمشي كده، في ناس بتشيل بضائع بتجي هنا، في أسواق كانت مشتركة، الآن الأسواق دي دمرت. محل التفاعل والتسوق بقى محل الحرب والعراك، محل التفاعل والتسوق بقى محل نهب الممتلكات بتاعة البعض البعض. زمان في مزارع مشترك، في ناس بتمشي تلاقى في المزارع بعمل نفير مشترك بعمل شنو بعمل شنو، في مناطق بتاعت حشاب ويش الناس تلاقى فيها بتطوق الحشاب سيئة، الآن المناطق دي صعب الوصول لها. ده بدوره أثر في الناس الاقتصادي بتاع الناس، ويش خلى في كمية من العطالة المغننة والمستشرية وسط المجتمع خاصة الشباب. الحاجة دي خلقت حالة نفسية، إذا كان شاب وتجاوزت الأجد الثالث من عمرك لك متطلبات واحتياجات أساسية ما قادر تلبيها، لك أغرانك وأمثالك وكده، أنت الليلة أنت قاعد في البيت بيجيب لك كرد بتاع دعوة، إحنا عندك أخوك أو صاحبك أو صديق أو زميلة عنده مناسبة، كرد معناه أنت مفترض تساهم مع الزول، أنت ما عندك الحاجة دي، شفت كيف؟ طيب عدم وجود القدرة على مساعدة الآخرين خلقت في ذاتها حاجة نفسية وسط كثير من الشباب. أنا بطريقة أو بأخرى عملت دراسة، يعني كل الناس بتلقاهم بيدور لك إنه يا أخي والله ما قادر أشتغل، ما عندي راس مال، جاي مثلا من مجتمع فقير او من اسر فقيره كويس اي جريت، لكن ما عندي الامكانيه الاقتصاديه تخليني اخش السوق ابقى زول شغال في السوق. بقى الشغل يا هو ما بيسد رمق العيش، اذا اشتغل عامل بتاع يوميه او جرايد او بتاع شحن تلفونات ورصيد كده. حتى الرصيد حسب كلامه او حسب جزء من الناس اللي انا لقيتهم زمان بدهم 3%، الان بدهم 1%، يعني انت في 100 جنيه بترجع لك جنيه واحد، في 100 جنيه بترجع جنيه واحد، اذا بترجع مليون يعني 1000 جنيه او مليون جنيه بترجع لك 100 جنيه، ال 100 جنيه دي احيانا انت بتكون لك ايجار بتاع بطارينا، عندك فيها وجبه تاكلها كده. اضف لذلك انت عندك التزامات اسريه، عندك ناس في البيت، في دي خلت الناس تخش في الحاله بتاعت الاكتئاب اللي انا قلت لك. معظم المشكلات بتاعت الشباب اللي لها علاقه بالحاجات النفسيه الان والاحباطات والعمليات النفسيه هي ناتج اقتصادي بحت.
كويس، الاثار او الحاجات دي او الحاله النفسيه دي عامله كيف وسط الشباب؟ يعني
ممكن تلقى زول فيلينج ليس، يعني زول ما عنده تجاوب مع ابسط الاشياء من حوله، في قضايا اساسيه هو ما قاعد يتفاعل معها، لانه بيشوف نفسه وذات زول ما عنده دور مهم في الحياه. كويس، يعني اذا تكلمت له عن حاجات عامه تهمه كمصيره في المستقبل المنظور القريب كده، ولو مدلول بالراهن الموجود، يعني ما بتفاعل معك، بقول لك يا اخي سيبك يا خليها تمشي زي ما هي ماشيه، او الناس الحياه دي كده مثلا ما بتقول لك لا خليها تمشي كده يا اخي، هم ذات الامور دي كده. ثانيا لا انعكاسات على شخصيه زول نفسه، بتلقى زول في هيئته العامه يعني بديك احساس زول كده ما مهتم حتى بمصره العام، كثير منهم واحد عامل لحيه كده لما تقول لك والله يا اخي ما في حاجه انا عامل حيسك يا اخي ما تحلق مثلا، اقول لك احلق دقنك دق او هزيه بطريقه كويس، اقول لك يا اخي ما في حد تستاهل ذات الزول، يعني اقول لك مثلا ما في متعال للفرح تخيل. يعني زي يقول لك ما في حي يموت عالي الفرح او ما في حي يموت عالي انه يهذب نفسه عشان هذا. هذه مرحله متاخره بالمناسبه، تعرف وجهه نظري طبعا.
طيب الحاجه دي وين يعني؟ يعني في كل دارفور او في هتات؟
طلب اربع مناطق دارفور للاسف، للاسف الشديد. قبل تلفونك بفتره من الزمن، ما فتره طويله، اقل من ساعه، انا بتكلم مع صديق وزميل لنا في فاش، قال لي امبارح في حاله بتاعت انتحار. طيب ولد طفل يعني ما بيتجاوز 14 15 سنه، بس في مشكله بتاعت تقريبا مصروف يومي والدراسه مع ناس البيت ومع امه ومش مع ابوه. خلينا هرته دقته مشى النادي بالليل، جراجه شال حبله ومشى عنده محل مهجور كده، ربط نفسه فيه انتهى. يعني انتحر. لو مشيت حللت الحي نتيجه لعدم وجود بس حاجه بسيطه ما متوفره. قبل فتره من الايام برضو لقوا زوله في كلمه عندها 5 أو 6 اطفال، ابوهم ما موجود، ما معروف نسبه للحياه دارفور حصل دي، ما قادر توفر لهم الوجبه. بالليل يبقى شنو عند قرقوشي دقته وادته لهم، يعني بعد ما مشوا شهر الحرب سنة كنا في ستة. دي المعاصر بقت موجودة، دي واحدة من نتائج الحرب، دي واحدة من إفرازات الحرب، دي واحدة من معاصر الحرب. الناس قاعدة تعيشها يوميا وما لاقية حل لها. الناس اللي بتقدم كان مساعدات وتقلل من الصدمات النفسية بيقوا ما موجودين. جزء كثير من المنظمات طردت، جزء من المراكز اللي كان بتعالج الناس طردوا وقفلوا. يومين الضيقة ماشي تزيد. يعني لو عملت دراسة حبة لكم سنة فاتت ما في كانت آثار بالشكل ده، لأنه في جزء من المنظمات عندها لا علاقة بالشغل بتاع الصدمات النفسية، التقليل من آثار الحب.
الحاجة اللي بيعانوا منها يا فئة من الفئات بتعاني من الحالة
من الشباب بالتحديد، وعندك المجتمع الناجح. لأن تلقى زول بقوم لغاية مثلا 13 سنة بكون هو قاري انت في المدرسة في شنو. مجتمعاتنا ثقافتها بسيطة، يعني إذا حصل أي نقاش ممكن توجه له بعض الإساءات باعتبارك انت زول ناجح، تزول بتاع انت شنو برضو لا أسرع على نفسية تزول نفسه. من زول كويس بعد شيء بيبقى زول انطوائي، ممكن يخلي المدرسة، ممكن يتشرد، ممكن يعمل أي حاجة ثانية. إذا ما بيبقى زول مجرم ممكن يبقى زول عالي على المجتمع، داري يتعالج كويس، ممكن يخش في حالة نفسية. وبرضو دي واحد من آثار الحرب، يعني المجتمع نفسه بيبقى وزاره دار علاجات.
طيب الحالة دي وسط الناس اللي اتخرجوا من الجامعات كيف؟
الناس اللي أنا بتكلم لك عنهم واحد تلقى في حالة مش مقبولة، نقولها كده، مش يعني الهيئة العامة له مش مقبولة. طلبت أربعهم خريجين، يعني تلقى زول يتكلم لك بحسرة إنه يا أخي والله أسرتي دفعت فيني الغالي والنفيس عشان أخلص يعني دراسات، أجي ألقى نفسي أنا عادة تاني عليهم في البيت، محتاجين يأكلوني يشربوني كده، يعني انتظروك هاي يعني ممكن السنة الأولى انتظرك، تمر السنة الأولى والثانية والثالثة والرابعة وهو قاعد ما قادر يشتغل، ما قادر يعمل أي حاجة، يعني ممكن يصبر بعد شوية بيصل لمرحلة حد المرونة. فرص التوظيف في المؤسسات الحكومية حتى إذا وجدت ما بتكفي يعني حاجاته الشخصية، خليك من أسرة يا أخي. تخيل الحكومة توظفك بتديك 700 جنيه، أنا عندنا شوارع في البلد هنا ب550 جنيه، كيلو اللحمة ب50 جنيه، رطل البصل ب3 جنيه، سكر ب3 جنيه. إذا ضربت الحاجة دي في الشهر يعني المتوسط بتاع الصرف حيكون كم؟ أنت بتدي لك 700 جنيه. طيب ما في بديل، يعني زودنا ما عنده إمكانية بتاعت شغل آخر يقدر يغطي من احتياجاته، يتدين من الدكان يصرف يلقى مصروفه كله ماشي في الدكان. المأساة ممتدة يا أخي، الأسى والمأساة كائن يمشي على قدمين وسط الشباب للأسف الشديد. وده الجيل اللي نحن نتكلم عنه مفترض يبقى جيل في المستقبل يغير الواقع المعاش، يغير الجوط الحاصلة دي، نعيش ناس مختلفين من لكن اليومين نحن نكتشف ان ياخد جيل ذاته. اذا الناس محصلوا برضو حيلت الجيل محبط وممكن يبقى جيل اخر.
الحلول اللي انتو شايفينها كناس موجودين هناك في الواقع بتشوفوا شنو ممكن؟
والله شوف الحلول ما متوفرة، لكن اذا توفرت ممكن تساهم في تقليل المشاكل. يعني ما في مشكلة كيف تتحل النهاية في الوضع الحالي، لانها مربوطة بشبكة بتاعت كده. في مشاريع بيسموها مشاريع الانعاش الاقتصادي اللي هي ممكن تستهدف فئات الشباب بشكل عام، تملك الشباب وسائل بتاعت انتاج او بيسموها وسائل كسب العيش ايا كان نوع، حسب مهارات وخبرات وقدرات الزول نفسه، مش تديه وفقا لمفاهيمك انت، لا ادي الزول الحاجه اللي هو بيقدر بجيده، اللي بيقدر بيبدا فيها واللي بيقدر عبرها ممكن يوفر عائد مادي كويس. اذا توفرت مشاريع بالشكل ده ممكن الناس ممكن تحلحل جيله كثير جدا من المشكله الحاليه. دي واحده من الحاجات اللي ممكن تقدم حلول سريعه أنا في دوشة مزارع ممكن تقلل من آثار الصدمات الموجودة وسط الشباب دي. بعد ذلك نحن ممكن نتكلم عن شاب منتج، نتكلم عن شاب مبدع، نتكلم عن شاب فكر حل في القضايا أمم وكده، وإن كان لا زال في بسيط أمل.
أعزائي المستمعين، ده كان الناشط من دارفور بحكي عن تفاصيل الحالة الاجتماعية والاقتصادية والنفسية اللي بمر بها فئة الشباب في دارفور نتيجة للحروب في الإقليم. فشكرا لكم أعزائي المستمعين، وشكرا لضيفنا الناشط من دارفور. إلى هنا يكون قد وصلنا بكم إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم، وإلى أن نلتقيكم في حلقاتنا القادمة. أقعدوا بعافية وسلام.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا. صراحة مع كمال الصادق.
الكيزان دي المارجل منكم ولا اشطر منكم، وحقكم انتو عايشين بيه وعمرين بيه العمارات دي كلها. العمارات دي حقتكم انتو، حقت الشعب السوداني، ما حقت الكيزان. البلد دي ما حقت الكيزان، البلد دي حقت الشعب السوداني، حق الناس الكاتحين، حق الستات الشاي، حقين الناس الفارشين هنا في الارض دل عشان ياكلوا لقمة شريفة.
كل الناس في دارفور.
اول امبارح مر البشير يا اخي صلح حميتي وكل المجرمين الميليشيات الجندويد من زمان اصلا صلاهم من جديد اصل حديثه وجابهم هنا في دارفور. في قرى ذات حرقهم ما حصل اليوم انه حركات قاب مشوا بريب عليه وزاب.
برنامج يناقش كل القضايا.
لا يسمح لي ضميري ان اقف ساكتة متسترة على ما رأيته وعلى كل هذه الاعتداءات على اهل دارفور اللي هم اهلي.
كل المشاكل.
البشير كفاو حكم 25 سنة لحد ركبه ذات بقت ما قادر يشيله، وبعد ده يركب على ظهر الشعب السوداني.
وبصراحة خالص.
البشير شعب الازمة، فكيف يرأس حكومة انتقالية؟
وبالدغري خالص.
تعالوا قبل ما احصلكم التعامة السريع، اما السلام اما كسح ومسح من التعامة السريع.
امسح اكسح قشو ما دي واحد.
كل الكلام برا.
اذا الهم عندهم ناس دايريدو خليهم يشيل الناس. الرجال قادي في خلق الناس، الرجال بمضغ الحديد بدفوه المويه، لكن انا ما بنقدر تيناي كلنا نمضغه. انا ما مساكن ساكت يجي يقاتلونا ليه؟ سبب شنو؟ هم يمشي يقتلوا الرجال اللي عندهم بندقيه ولا يجون علينا بس البيتين دي فينا دي ليه؟ بس يجوب لنا شواطين بتاع الدنيا كله يقتل لنا المواطن.
بصراحه شديده.
ذهبت اربع نساء لجلب الحطب والجيش وتعرضت اليهن الجنجويد واغتصبوا البنات الاثنين.
برنامج في راديو دبنجا
الان فينا لنا خط الوحيد اللي هو راديو بتاع دبنجا ده، علينا قاعدين نوصل رسالتنا بوك.
بصراحة
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، فنستمع بعد قليل إلى برنامج بصراحة.
بصراحة
أهلا ومرحبا بكم أعزائي المستمعين في حلقة جديدة من برنامج بصراحة في راديو دبنجا. وبصراحة يسعدنا اليوم أن نستضيف البروفيسور الدكتور حامد التجاني علي، رئيس قسم السياسات العامة بالجامعة الأمريكية في القاهرة، عشان نتكلم معاه حول الوضع الاقتصادي في البلد وقرايته كزول خبير اقتصادي وأستاذ جامعي متخصص في الكلام ده شنو. مرحب بك بروفيسور حامد التجاني وبصراحة في راديو دبنجا.
شكرا أستاذ كمال الصادق.
بروفيسور حامد، زي ما أشرنا في بداية هذه الحلقة وبصراحة للوضع الاقتصادي عموما في السودان، وفي الخصوص ده وزير المالية أعلن إنه موجهات الموازنة العامة للسنة الجاية، وقال إنه موجهات الموازنة العامة لسنة 2016 بتهدف لمعالجة ظاهرة ارتفاع الأسعار وخفض معدلات الفقر والبطالة. فرأيك شنو في الكلام ده؟ هل الكلام ده واقعي ولا دعايات ساكت كل ما سنة بنسمعها؟
هو طبعا الموازنة ده هو جزء من الخطة الخمسية اللي كانت بيبدأ من 2015 من تهي إلى 2019، ودي الخطة الإسعافية، وكانوا متفقين مع البنك الدولي وأنه هم بيعملوا بعض الإجراءات، ومنها رفع الدعم عن السلع الأساسية ورفع الصرف على القتال التعليم والصحة، وعشان يخلقوا فيه يكون في موازنة في الصرف الحكومي مع الدخل الحكومي، لكن اتضح تماما انه الناس بيكرروا في ازمه حقيقيه، ازمه هيكليه في الاقتصاد بتاعت السودان، والمواطن بيشوفه خلي من الارقام بتاعت الحكومه بتتكلم انه الوضع هتتحسن. الحكومه مدركه تماما انه الوضع ده ما يمكن انه يتحسن خالص، لانه في ازمه حقيقيه والاقتصاد ذاته تحول. الان الاقتصاد تحول من اقتصاد كان زمانك بيعتمد على قطاعات انتاجيه وبيحتاج الى مهارات إلى اقتصاد هامشي.
كيف تحول لاقتصاد هامشي؟
الاقتصاد الهامشي إحنا كنا عندنا مثلا الزراعة والصناعة، دي يعني كانت حاجة كبيرة جدا وحاجة رئيسية جدا للإنتاج بتاعت البلد، وعندنا مثلا البترول وفي المصانع التابعة للبترول، دي كلها كانت بتحتاج إلى مهارات عالية والإنتاج فيها عالي جدا. الحصل إنه القطاعات دي انهارت، الناس اتجهت لمهن أخرى، تمشي الخرطوم الآن الناس مكدسة، الناس كانوا في المزارع بيشتغلوا في الزراعة بيشتغلوا في الرعي، الآن كلهم مكدسين في الخرطوم وشغالين بيبيعوا الموية بيبيعوا التلج وشغالين القرنيش، دي كلها مهن هامشية خدمية ما عندها علاقة بأنه يجيب عملات صعبة، ولا عندها علاقة إنها في النهاية البلد تنطلق إلى نهضة صناعية.
لكن دكتور حامد التجاني، الحكومة حسب بتقول إنه الوضع الاقتصادي حسب المؤشرات الاقتصادية إنه ماشي لقدام.
والله يا أخي السؤال ده المفروض يسأل أي مواطن، هل إنه وضعك الاقتصادي كان قبل سنة أفضل ولا اليوم؟ وأنا متأكد إنه الشعب السوداني الآن نسبة الفقر زادت أكثر من 15 مليون فرد الآن بيعيشوا في خط بتاعت الفقر، وفي تزايد أكثر من نص سكان السودان الآن بيعيشوا في خط بتاعت الفقر وأقل. التكدس اللي بيتم في المدن، الناس الآن بتعيش في هوامش بتاعت المدن الزادت دي الناس الآن بقت ما منتجة وبقوا في خطوط بتاعت الفقر. فالحكومة بتأتي بالأرقام وبتبيع للناس أرقام، لكن في النهاية الأرقام دي الواقع بيكذب.
لكن دكتور في الحتة دي هسي الجهاز المركزي للإحصاء في السودان بيقول إنه معدلات التضخم ماشي في انخفاض من شهر 7 وشهر 8 وشهر 9.
طيب يا أستاذ كمان بس أربط التضخم ده أربطه بالدولار، هل الدولار قاعدة في زيادة ولا الدولار في نقصان؟ إذا الدولار في زيادة تأكد إنه التضخم في زيادة عشان الناس ما يدعم، لأنه الإنتاج كله الآن الإنتاج كل القطاعات المدخلات الإنتاج أنت بتجيبه من برا عشان تنتج كلها مرتبطة بالدولار. الآن الدولار ماشي زيادة لانه انت بتعيش انك تجيب التجار الان بيجيبوا الدولار ده من السوق الاسود وبيمشوا بيجيبوا السلع، والسلع دي اسعارها غاليه جدا لما يجيبوها بالسوق الموازي دي بيجيبوها بيدخلوها في السوق، الاسعار ده كلها بترتفع، مدخلات الصناعه بترتفع، الحاجات اللي بتجي الوارد بتجي في البلد ترتفع اسعارها كلها في زياده، حتى الصادرات بتاعتنا الان ماشيه في زياده بالمعدل بتاع لانه
اصل الدولار عمل اكثر من 10 جنيه.
ده عشان ده بيدعم الكلام منه بتاع حكايه انه التضخم، الحكومه دي دائما إن قبل 3 سنوات قلنا التضخم حوالي 40%، وكذلك الحكومة كان بيقول التضخم 19%. الحكومة الآن في الموازنة بتاعتهم بتاعت السنة الماضية كانوا خدتين الإحصائيات إنه التضخم هتنزل إلى 22%، حسابات بتاعتهم بتاعت 2015 إنه التضخم 22%، الآن بيقروا إنه التضخم في معدل بتاع 38-36%، والتضخم بالحقيقة أكثر من هذا، التضخم أكبر من ده، لأن المعدلات بتاعت الزيادات بتاعت الأسعار في السودان بتوري إنه التضخم ماشي عالي جدا، وعشان ده الموازنات دي ما بتشتغل. أنت أول ما تفترض إنه التضخم ده حتنزل أو حتستقر وتبني عليه كل الافتراضات بمعدل بتاع التضخم 22% ولا 20%، أنا بتكلم أنت في النهاية الموازنة تكون موازنة مضروبة، لأنه التضخم ده في النهاية بيلعب على كل القطاعات وبيزيد وبينقص في الإيرادات.
هسه التضخم وصل لوين برأيك؟
شوف التضخم الآن أكبر شيء بعد انفصال الجنوب هو المقاطعة الاقتصادية. المقاطعة الاقتصادية للسودان الآن من 2014 الآن كل البنوك في العالم وقفت التعامل مع البنوك السودانية، لأنه في إجراءات تتعامل بالدولار، الدولار مش بيعمل لها كليرنسينية، أي بنك بيتعامل مع السودان في مثلا بتاعت البنوك مقاطعة اقتصادية، في السودان عمل شبكة بنوك بيتعامل معه، في حوالي أكثر من 1000 بنك السودان بيتعامل معه بطريقة غير مباشرة، الأمريكان عرفوا الشبكة دي كلها ومشوا على البنوك ده كلها، والأدو إنذار موجود والأدو غرامات موجودة، البنوك وقفت التعامل. الآن الحكومة ده ضغطه كله الماشين نيويورك ونازلين وماشين مقابلين كيري ومقابلين وطالعين ونازلين، ده كل همهم الآن يشيلوا المقاطعة الاقتصادية، لأنه بالطريقة دي الدولار هتصل يعني حتصل بارتياح حتصل 20 وفوق بارتياح جدا المقاطعه دي استمرت بهذه الطريقه، عشان ده الحكومه مدركه للمساله دي وهم الان متسارعين جدا باي طريقه انه يشيلوا هذه المقاطعه الاقتصاديه، عشان ده الحوار الاقتصادي والحوار المجتمعي والحوار الموجود في السودان كلها مرتبطه بانه يشيلوا المقاطعه الاقتصاديه، وده الشرط بتاع الامريكان انه لابد يكون في سلام وفي سبيله احنا بعد ذلك ممكن نوقف المقاطعه الاقتصاديه. فبفتكر انه معدلات التضخم هيستمر وما هينزل ابدا، ما في زول يقول بالظروف دي، واذا الشعب السوداني ما طلع من الهوامش بتاعت المدن ورجع على مناطق بتاعت الانتاج وما كان مجد سلام، والناس المناطق بتاعت النزاعات دي بقى مناطق بتاعت انتاج، المزارع في طويله ينتج والقاعد في شجره ينتج والقاعد في شماليه بينتج، بفتكر انه اي حديث انه التضخم حينزل بفتكر انه ما صح.
طيب دكتور، اليوم الدولار بقى اعلى بكثير من 10 جنيه، فوق ال 10 جنيه، وده ما حصل قبل كده، في رايك السبب شنو؟ وممكن الدولار ده يصل لوين؟
شوف السبب الكبير زي ما قلت لك المقاطعه الاقتصاديه ده اكبر هزه ضربت الاقتصاد السوداني بعد انفصال الجنوب. المقاطعه دي بقت بطريقه فعاله بدات من 2014. دي خلت حاجه واحده، اول حاجه افقدت الثقه في المستثمرين انه يستثمروا في السودان لانه في مقاطعه اقتصاديه. الان المعدل بتاعه المستثمرين اللي بيستثمروا في السودان مقارنه ب 2013 نزلت ل 66%، كويس؟ يعني ثلث المستثمرين اللي انت عندك، حتى في خروج من مسألة بتاعه الاستثمار في السودان، كويس؟ دي واحد. اثنين، في طلب على الدولار. الطلب على الدولار دي كان زمان بتجي عن طريق البنوك الخارجيه اللي بتتعامل معاه. الان البلد ما عنده طريقه انه يجيها الدولار، والبنوك مقاطعه ما قادر يتعامل معاك، انت حتضطر انك تجيب الدولار بالسوق الاسود، تجيبه من السوق الاسود وتجيبه من الموازنه عشان تعدل من المشاكل الموجوده في الاقتصاد دي، لانك دار تجيب الدواء ودار تجيب مدخلات بتاع الانتاج ودار تعمل كل شيء بالدولار دي، الان انت ما عندك الدولار، فلازم تكون السوق الاسود شغال. السوق الاسود الحكومه هيخليها تستمر، والحكومه ضغط من مصلحتها السوق الاسود دي تستمر، لانك البنوك ما حتتعامل معاك، واكثر ناس شغالين في تجاره العمله هم ناس الحكومه ذاته، والتجار بتاعت الحكومه هم اكثر ناس شغالين في سوق العمله.
وده بوصل لوين حسي؟ ممكن يوصل الدولار لوين؟
شوف الدولار بهذا المعدل بهذه الطريقه الدولار حيستمر في تصاعد. الحكومه الان عملها لها فرامل انها مدت بطريقه فجاه، بتحاول انه بكثره كان خلوها تمشي بالطريقه التدريجي ده، لكن اذا مشت بهذه المعدل بس المرحله بتاع افلات، يعني اذا فشلت قضيه بتاعت الحوار الوطني الان موجود، اذا فشل والحكومه قامت مناوره في مساله الحوار الوطني ده وما مشى، المقاطعه الاقتصاديه حتستمر، واذا استمرت المقاطعه الاقتصاديه الدولار دي حتمشي وبارتياح جدا، الدولار حتصل ل 20 بارتياح جدا، اذا استمر هذه السياسه على الوضع الموجودين فيه الان ده حتصل ل 20 وحتصل انه الاقتصاد حينكمش، لانه لا حتقدر تجيب من برا ولا عندك حاجه ترسله برا، يعني الصادرات حتقل والواردات بتقل، وحيكون في انكماش اقتصادي، والانكماش ده بيزيد معدل البطاله. الناس عندنا السودانيين كلهم خارجين بافواج، يعني كانها نزوح جماعي، الناس خارجين من السودان، فبفتكر الاوضاع هتزداد سوءا، والدولار دي هتمشي يعني بالطريقه اللي احنا معتمدين عليه اعتماد كبير، لانه البلد ما بتنتج اصلا.
نعم.
البلد تعتمد كثير على المساعدات الخارجيه والدين الخارجي، الديون بتاعتنا المتراكمه.
الدين بتاعنا وصل لوين؟
الدين بتاعنا الان وصل لحوالي 47 ل 48 مليار. 85% من هذا الدين، 85% منه كله غرامات ومتاخرات. كويس؟ لانه السودان وقف انه ما قاعد يدفع الديون ذاته، عشان تحس انه الناس بيديروا الاقتصاد باهمال وبيديروها بعدم مسؤوليه ولا مبالاه، انه الدوله يعني ما قادره حتى تدفع التزاماتها في ديونها، ودي دين على المستقبل على الاجيال القادمه انه تتحمل هذا الدين، الدين دي كانت كلها حوالي 13 مليار ونمت لغايه ما وصلت 47 ل 48 مليار دولار.
طيب دكتور، الحكومة برضو قالت إنها رفعت الدعم عن واردات القمح بإنها زادت سعر الصرف لاستيراد القمح من 4 جنيه ل 6 جنيه، ووزير المالية قال إنه التعديل ده بيجاء عشان يزيل التشوهات ويعالجوا مسألة بتاعت دعم الأسعار. تعليقك؟
وطبعا أي دعم بنزل أي اقتصادي بيقول لك بيخلق تشوهات، دي على المستوى النزل، لكن السؤال اللي بيطرح نفسه في بلد فقير زي السودان فيه يعني حوالي أكثر من 15 مليون فقير، أنت كدولة يعني تتكسر عليهم أنه تدعمهم أنه يأكلوا خبز؟ الشيء الثاني أنه الخبز أصلاً الحكومة قاعدة بتدعمها من شنو؟ أصلاً كان المرتبطة ودي اتفاقه مع البنك الدولي أنه يأخذوا الذهب، يأخذوا الذهب بالسوق بالسعر بتاع السوق الحر الموجود دي، ويشيلوا الذهب ده الإيراد بتاعته يدعموا بها القمح. الحكومة كانت بالنسبة للذهب كانوا متوقعين انه ينتجوا 75، كانوا سنة 2014 عندهم حوالي انتجوا قال حوالي 75 طن، توقع انه في 2015-16 ينتجوا 120 طن ودي ما تحققت. والدولار ما موجود، في شحبة الدولار انه يجيبوها عشان ياخذوا بها القمح، فما عندهم خيار غير انه يجيبوا جزء منها من السوق الاسود. ممكن يجيبوها من السوق الاسود يفكوها لهم ب 2.9 ولا 3، فلا بد يزيدوها بسعر معقول شويه يعني مناصفه كده. فالحكومه الان شغاله في اجراء بتاكد انه في النهايه اسعار بتاعه القمح هي نزلت كثيره في الاسواق العالميه، وهم ذاته رفعوا السعر بتاع الدولار بالنسبه للموردين بتاعهم. الحكومه الان ما قاعده تدعم القمح خالص لانه الاسعار العالميه نزلت، فهم بعد ذلك يضطروا انه يتعاملوا مع التجار بتاعتهم يوفروها للمواطنين لكن باسعار زياده. وبعدين ما تنسى برضو حتى البترول، يعني ما شاء الله الدعم عن البترول، عن الوقود، الوقود الآن نزل كثير جدا في العالم، بالعكس الحكومة بتعمل فلوس من البترول الآن. فهي كده الحكومة حكومة كسبانة في مسألة بتاعت الوقود دي، حكومة كسبانة فيها لأن أسعار البترول واقعة وحتقع زيادة، متوقعين أسعار بتاعت البرميل البنزين هتمشي لغاية ما تصل 50 وتستقر على أقل من 50 لأنه في بدائل كثيرة للنفط وكده. فبتكن إنه حكاية الحكومة ترفع الدعم دي، ودي ذاته بتناقض الخطة بتاعتهم الخمسية. الخطة بتاعتهم الخمسية بقول إنه إحنا قاعدين نحارب الفقر وغيره وغيره، لكن أنت لما ترفع الدعم من الغذاء وترفع الدعم عن التعليم والصحة وتتخلى عن كل التزاماتك، وهم الآن بيطبقوا الروشتة بتاعت البنك الدولي، بيطبقوا الروشتة باعتبار إنه إذا رفعت العقوبات تستطيع إنه يتحصل على الدعم من البنك الدولي وغيره. فالآن شغالين كل إجراءات قصيرة الأمد، حاجة الوحيدة شغالين فيها ممكن يكون يعني اشتغلها بصدق مسألة الحوار، والمسألة دي إذا تمت كده واشتغلها بصدق ممكن تفتح آفاق للبلد وتقلل من الاحتقان الموجود، وممكن العقوبات دي ترفع. لكن برضو إذا المسألة تبقى مسألة تكتيكية بس عشان يرفعوا الدعم، عشان يأخذوا المجتمع الدولي عشان يرفع عليهم الدعم، عشان يرفع عليهم العقوبات عشان يستمروا في الفوضى بتاعتهم السياسية دي، بفتكر أنه برضو الأزمة دي حتستمر يعني.
شكرا للبروفيسور الدكتور حامد التجاني علي، رئيس قسم السياسات بالجامعة الأمريكية في القاهرة، على مشاركتك معنا وبصراحة في راديو دبنجا. شكرا لك دكتور.
شكرا جزيلا.
بصراحة